إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن الله جل وعلا وعد المتقين مفازا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أيها المؤمنون عباد الله، أقام الله تعالى هذا الكون الفسيح على نظام دقيق لا يختل ولا ينخرم، فما فيه من إبداع وإتقان من دلائل عظيم صنع الملك الديان جل في علاه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ذاك كله بتقدير العزيز العليم الحكيم جل في علاه. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، والشمس والقمر بحسبان، كل ذلك دال على عظيم إتقان الملك الديان جل في علاه. ثم كل هذا الكون بسمائه وأرضه ذال لأمر الله لا يخرج عن تدبيره، فهو الخالق لكل شيء جل في علاه، والله خالق كل شيء، وكل شيء يسبح بحمده، كما قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فانتظم أمر الكون على نظام لا ينخرم ولا يختل، ولو اختل أدنى اختلال كان ذلك إذانا بفساد الكون وانتثار نظامه واختلال سيره، لكنه بتقدير العزيز الحكيم جل في علاه فهو على نمط ونظام لا يختل ولا ينخرم. ثم إن الله جل في علاه أحكم شرعه، فجعل الشرع على غاية الإتقان في آياته وأحكامه ومواعظه وحكمه، فقال سبحانه وبحمده: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن الكريم أصل التشريع الحكيم في غاية الانتظام في أحكامه، في غاية الإتقان في لفظه ومعناه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكان في غاية الانتظام في ذاته وفي معانيه وفي ألفاظه وفي أحكامه وفيما يهدي إليه وفيما يدل عليه. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي التي تقوم بها أحوال الناس ويصلح بها معاشهم ومعادهم. فهداية القرآن ليست فقط فيما يتعلق بالدلالة على الله وعلى إقامة الآخرة وصلاحها، بل هداية القرآن تشمل هداية الآخرة التي بها يسعد الناس وهي مقرهم ومعادهم، وهداية دنياهم التي هي مزرعة الآخرة. فالقرآن الكريم يقيم الدين والدنيا، يصلح الأولى والآخرة، يصلح المعاش والمعاد. فمن التزم بأحكامه وقام بما فيه كان في غاية السعادة في الدنيا والآخرة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكل اختلال في العمل بالقرآن والأخذ بأحكامه سبب لاختلال حال الناس وسبب حصول الهلاك والفساد بينهم، فإنه ما خالف أمر الله أحد إلا ولحقه من الضرر والمشقة والعناء والسوء أعظم مما يدركه من المصالح بمخالفة أمر الله، لأنه ما من أحد يخالف أمر الله إلا ويرجو مصلحة في تلك المخالفة. واعلم أن كل مخالفة لأمر الله ورسوله فإنها تفضي وتؤدي إلى عسر ومشقة وسوء حال وسوء منقلب أعظم في الضرر والشر من تركك ما نهاك الله تعالى عنه، من تركك ما حذرك الله منه. فكل معصية صغيرة أو كبيرة وكل مخالفة دقيقة أو جليلة فيها من الفساد في المعاش والمآل في الحاضر والمستقبل ما تنفر النفوس الزكية منها، لكن الشيطان يزين كل سوء وشر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا التزيين هو الذي يعمي الناس عما في مخالفة أمر الله ورسوله من المضار. فيتصور الإنسان ويظن أن بمواقعته ما نهاه الله تعالى عنه أو بتركه ما أمر الله تعالى به سيدرك مصلحة، سيدرك سعادة، سيفوز بنجاة، سيحصل مصالح، وهو إنما يستزيد من المهالك ويستكثر مما يعيقه في معاشه ومعاده. فليتنبه المؤمن إلى هذا الأمر وليعلم أن كل طاعة لله ورسوله بها تنتظم الحياة وتستقيم، وكل مخالفة لله ورسوله بها يلحق الإنسان من المشقة والعسر والبلاء والشر، ليس فقط في الآخرة بل في المعاش قبل المعاد وفي الأولى قبل الآخرة وفي الحياة قبل الممات، ما يزهد القلوب البصيرة في مخالفة أمر الله وأمر رسوله. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده جل في علاه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى والزموا أمره، واعلموا أن السعادة كل السعادة في الاستقامة على طاعة الله، فليس سعادة يدركها الإنسان في معاشه ومعاده إلا بالقيام بما أمر الله تعالى به وبترك ما نهى الله تعالى عنه جملة وتفصيلا. ذاك هو عنوان سعادة العبد، أن يكون لله طائعا وبحقه قائما وإليه أوابا منيبا، بذلك تكمل السعادة في الدنيا وتستقيم أمور الناس في معاشهم وتصلح أخراهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم في غاية السوء والشر في أمر معاشهم ومعادهم، كانوا في جاهلية جهلاء لا يعبدون الله عز وجل حق عبادته ولا يقيمون له حقا، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودلهم على ما تستقيم به مع أمورهم ويصلح به معاشهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صبر في دعوته لأولئك حتى خرج من تلك الدعوة خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكل فساد في الدنيا صلحه في القرآن، كل اختلال في نظام الكون وحياة الناس إنما يصلح بالأخذ بما جاء في هذا الكتاب الحكيم. الله تعالى يقول في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل شأن وأقوم في كل شيء، فبقدر أخذ الإنسان في نفسه وخاصته بالقرآن بقدر ما يكون معه من الاستقامة، وبقدر أخذ المجتمع والأمة بالقرآن بقدر ما تكون قائمة على الحق مقيمة له ممتثلة أمر الله عز وجل. ويجب على المؤمن أن يعلم أنه إنما يكلف ابتداء بنفسه وإقامة أمر الله في خاصته، ولا يعذر الإنسان أن غيره قد تخلف عن طاعة الله، فإنه لا يضرك من ضل إذا اهتديت، ولا يضرك من تخلف إذا أقدمت. فأقدم وأقبل على طاعة الله عز وجل، وأقم شرع الله في نفسك محتسبا الأجر عند الله، مدركا أنك المستفيد من إقامة شرع الله، فإن إقامة شرع الله أول من يستفيد منها القائم بشرع الله عز وجل. وهذا لا مبالغة فيه، بل هذا ما دلت عليه التجربة كما دلت عليه النصوص قبل ذلك. فينبغي للمؤمن أن يقبل على طاعة الله، وأن يعلم أن ما يناله بالطاعة من السعادة والراحة والطمأنينة والانشراح واستقامة الحال وصلاح المعاش والمعاد وفوز الدنيا والآخرة أعظم بكثير مما يناله بمعصية الله. ولك نموذج في أي معصية، اعلم أنك إذا أكلت الربا على سبيل المثال، إذا خنت الأمانة، إذا عققت بوالديك، إذا تركت الصلاة، إذا أخللت بالزكاة، إذا لم تقم بالتوحيد الذي يجب لله عز وجل عليك في شأن من شؤونك، فاعلم أنه ما ينالك وما يصيبك من تعثر الحال وسوء المآل أعظم مما تجريه في هذه المخالفات من المصالح. ولهذا كان شرع الله يسرا في كل أحواله، ولو كان أشق ما يكون بالنظر إلى ما ينتج عن امتثال أمر الله من السعادات، وبالنظر إلى ما ينتج عن مخالفة أمر الله من الشقاوات. ولهذا لا تتردد في طاعة أمر الله إذا تبين لك أن ذلك طاعة، ولا تتردد في ترك ما نهاك عنه الله إذا تبين لك أن الله نهاك عنه، فإن الله ربك لم يمنعك لحاجة كما أنه لم يأمرك لحاجة فهو الغني عنك، إنما أمرك بما يصلح به حالك ونهاك عما يضرك. فأقبل على طاعة الله موقنا بأن الله غني عنك، وأنه إنما أمرك لتصلح أمورك، ونهاك ليقيك شرور تلك المناهي. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، ارزقنا طاعتك على الوجه الذي ترضى به عنا، أعنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور كلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد أمتنا وبلادنا بسوء فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم آمنا في بلادنا يا رب العالمين، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ما فيه خير العباد والبلاد. اللهم أعنا على ما تصلح به حياتنا ومعادنا، معاشنا ومعادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا نسألك من فضلك وعظيم إحسانك أن تنقذ إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم ما يكيده أعداؤنا للمسلمين في كل مكان فاجعله في نحورهم، واكفنا شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة الأمر في بلاد الإسلام إلى ما فيه خير العباد والبلاد. اللهم بصرهم بما فيه خير العباد والبلاد. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اكفنا شر الشقاق والنفاق والفتنة والضراء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.